النفس الثالثة هي النفس الأمارة الخبيثة المنفوسة، وهي التي فسدت فيها القوة العلمية فجحدت الحق وأنكرته وما عرفته، وفسدت فيها القوة العملية فأعرضت عن العمل الصالح وابتليت بكل عمل خبيث صالح. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أصحاب هذه النفس هم الذين عناهم الله جل وعلا بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعرف الحق لكنه يعاند، ويجادل بالباطل ليدحض به الحق، ثم بعد ذلك لا يتبعه ولا يسير عليه في حياته. ولما كان الغالب على نفوس أكثر الناس وصف النفس الأمارة، دنت النفوس وخبثها، صار لفظ النفس عند كثير من الوعاظ وأئمة الشريعة يطلق ويراد منه الذم، فيقولون عنده نفس أي صاحب فساد وخبث وهوى. السبب في هذا أن أكثر النفوس نفوس أمارة خبيثة شريرة، فأكثر النفوس تصاب بالغفلة والشهوة والغضب والشبهة. فعندما يعبرون بالنفس بعض علماء الوعظ وعلماء الشريعة المطهرة يقصدون بها بالنفس النفس الخبيثة الأمارة، يقصدون بالنفس النفس الخبيثة الأمارة، فيقولون عنده نفس. وما شاكل هذا، أي عنده نفس لا زالت فيها الرعونات والآفات، فسدت فيها القوة العلمية والقوة العملية. عباد الله، إذا فسدت في الإنسان القوة العلمية والعملية ينحرف عن عبادة رب العالمين إلى عبادة اللعينين وإلى عبادة الشياطين، فلا بد من عبادة. فإذا انحرفت عن عبادة الله ستعبد أحقر خلق الله. وعجب لأمر الناس في هذا الوقت، كيف أنفوا من العبادة لله وما أنفوا من العبادة لمخلوق مثلهم. إذا انحرفت عن عبادة الرحمن ستعبد الشيطان من أنس أو جان، شئت أن أبيت، شئت أن أبيت. فيا من ابتليت بهذه النفس الخبيثة الشريرة، طهر نفسك من آفاتها ورعوناتها، وصن نفسك عن الامتهان والحقارة، وزكها بشريعة الله جل وعلا لتكتسب معنى الحرية الحق، ولتكون عبدا لله جل وعلا، لتكتسب معنى الحرية حقا، ولتكون عبدا لله صدقا. إذا لم تعبد الله فتعبد غيره من خلق الله ممن غضب الله عليه، كما هو حال الناس في هذا الوقت. إخوتي الكرام، عند بحث النفس الأمارة ذكرت وكان في نيتي أن أذكر أصنافا كثيرة من أصحاب النفوس الأمارة شقيت بهم أممهم وقومهم وأهليهم في هذا الوقت، وفسدت بهم الأرض. ولكن الوقت لا يستطيع لتفصيل الكلام على كل صنف من هؤلاء الأصناف الذين ذكرتهم من أصحاب النفوس الأمارة الذين انحرفوا عن شريعة الله وأعكفوا على شريعة الشيطان. أصحاب سياسات مسوسة لا يعرفون الله جل وعلا في الحياة، همهم الخديعة والكذب والتزوير والدجل، واستيراد أنظمة من شرق أو غرب قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحسانه بنظام. أصحاب نفوس الأمارة خبيثة شريرة، علماء نفس، علماء نقص، علماء عفو، يحرفون شريعة الله تحت ستار سلسلة دراسات فسيولوجية وأبحاث نفسية. ليس واحد منهم يعرف آية قرآنية ولا يؤمن بالله ولا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما قادتهم وأئمتهم في ذلك لعلم وخير من غضب الله عليه من عباده أجمعين. من غضب الله عليه فتراهم يقولون قال فريد قال إبلر قال هيجل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. أنتم أن تستدلوا بآيات القرآن وما راق لكم هذا؟ وهان عليكم أن تأخذوا بأقوال اليهود الملعونين بأقوال فرويد بأقوال إبلر بأقوال الملعون هيجل. ما بقي نظريات في التربية وعلم النفس إلا لهؤلاء طعنت البشر رسالتهم الذين هم على البشرية عار. يهدم الإسلام بأقوال كفرة تحت دراسة سلسلة دراسات فسيولوجية تحت ستار علم الفن تنشر الفتن ويحارب الله جل وعلا في هذا الوقت تحت ستار علم الفن. وقد يقص على كتاب اسمه الموجز في تاريخ الفن العام لأبي صلاح الألفي. لو جرد هذا الكتاب مما فيه من ضلال وزيغ فالباقي هراء لا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار. في هذا الكتاب الذي هو بين يدي أبناء المسلمين صور من ذكور وإناث عراة ليس على أبدانهم ما يستر العورة المغلظة. وفي إحدى الصور ونظرت إليها بعيني وهي عندي وضع صورة لامرأة عارية ورجل عار وكتب عليه تمثال للحب يتعانقان والله ما على بدن واحد منهما فرقة تستر السوء. تحت ستار علم الفن تنشر الفتن تحت ستار علم الفن. جميع العلوم اذا لم تخدم علم الشريعه المطهره ولم تؤخذ منها فلا خير فيها. دراسات علم الاجتماع ينشر من ورائها كل بلاء من اصحاب النفوس الاماره. لا واحد منهم يمكن قراءة القرآن ولا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سيؤسس للحياة الاجتماعية. دينه مملوء بالآفات الردية والوساوس الشيطانية. تحت ستار علم الأدب في هذا الوقت ينشر الانحلال والدعارة والفجور والفسق والتشبه بنساء المسلمين والترنم بالخمر والمخدرات. تحت ستار علم الأدب قصيدة معسولة وقصيدة عصماء يهدي فيها رب الأرض والسماء. كما قيل للعين المعري عندما قال ما هجوت في شعر أحدا قالوا صدقت ما هجوت أحدا من البشر ولكنك هجوت الله ورسوله فقط. شعرك وجهته لهذا تحت ستار الأدب يحارب الرب سبحانه وتعالى. تحت ستار الإعلام والصحف التي تتطاير في هذا الزمان من مجلات والله الذي لا إله إلا هو إن الإنسان يستحي من الكلام عما فيها فضلا من النظر إلى الموجود فيها. تحت الإعلام والترفيه عن الناس أصحاب النفوس الأمارة السريرة الخبيثة ولعل بعض المجلات تباع ولا بثمن الورق إذا كان فارغا لنشر الدعارة ونشر الفسق. والشاب إذا رأى هذه الصورة بعد ذلك سيهين هنا وهناك وإذا ما تيسر له أن يزني بابنة الجيران سيزني بأخته تحت ستار اسم الإعلام والترفيه عن الناس ننشر هذه الحاضرات وهذا الحرام الذي حرمه علينا ذو الجلال والإكرام. إخوة الكرام كما قلت هؤلاء كان في نية أن أتناول كل واحد منهم بشيء من التفصيل ولكن الوقت قصير وإذا كان قصيرا يلزم علي ويتحتم أن آخذ واحدا منهم لنقف عنده وقته. لا سيما وقد جرى ضجيج وضجيج حول قادراته التي صرح بها في بعض الألسنة. إخوتي الكرام، كأن علم النفس في هذا الوقت صارت غايته كما يقول الشيخ الصالح محمد حسين في كتابه خصومنا مهددة من داخلها، والرجل كان عميدا من كلية اللغة العربية في جامعة الإسكندرية، وإذا تكلم كلاما فهو يتكلم كلام خبير واعي بصير بهذه الأمور. فقد يقال لي إذا تكلمت ما الذي دريت بهذه الأمور؟ قد يقول كان علم النفس في هذا الوقت وسيلته الأولى وغايته الأولى تبرير الجرائم وتشبيه الفضائل. اسمعوا إلى ما يقوله التقي عبد العزيز القرطبي في صفحة 36 في كتابه أسس الصحة النفسية، وكنت سميت هذا الكتاب بأسس الأسقام النفسية. أسس الأسقام النفسية، ليس في الكتاب آية ولا حديث، ويزيد حجمه على 500 صفحة. يريد أن يبحث في الصحة النفسية لا في صحة البدن من طعام وشراب، إنما كيف توجه هذه القوة المفسرة. يذكر لنا عن إحدى معالجاته لشاب فتل في الزواج والاتصال بزوجته. يبحث عن السبب، يقول إن السبب يعود إلى العرف الخاطئ المنتشر في البلاد. فهذا الولد وهذا الشاب عندما كان صبيا أراد أن يجرب عضوه التناسلي مع الأعضاء التناسلية لبنات الجيران. يقول ومثل هذا ما ينبغي أن يفسر على أنه شذوذ أو قلة حياء. سبحان الله، ما كنت أظن أنه سيأتي على الناس زمن يقال إن الزنا ليس بقلة حياء. يقول فلما فعل هذا في صغره وهو في سن الطفولة وفي سن الصبا عنفه أبواه ولاماه وحقراه، فصار عنده عقدة نفسية. فكان هذا الولد يزاول العادة السرية ويخرج المنية بواسطة العبث بيده في عضوه وذكره. وبعد أن تزوج كلما أراد أن يتصل بزوجته هذه العقدة النفسية تحرك نفسه فما يستطيع أن يباشر زوجته. يقول وقد صاحبه في كبر أيضا تدين خاطئ، والتدين الخاطئ الالتزام بدين الله، أراد أن يلتزم وهو من أسرة مسلمة، لو تحلل وعاشر النساء استطاع أن يتصل بزوجته. يقول ولذلك ما ينبغي أن يفسر عمل الأولاد هذا على أنه من باب الشذوذ والعيب، إنما هذا من باب حب الاستقلاع، حب الاستقلاع. ويقول في السلسلة التي أشرف عليها وطبعت بواسطة مؤسسة فرانسلين الأمريكية، سلسلة دراسات تكنولوجية يشرف عليها هذا الشقي في بلاد المسلمين، تطبعها مؤسسة الأمريكية فرانسلين، يتكلم عن عالم السماء وعن خذف الماء عندما يعبث الإنسان بعضوه. يقول إن هذا لا يعتبر غير طبيعي ولا يستدعي تهديد الفاعل ولا يتطلب محاضرات خلقية تلقى على الناس للحذر من العبث السرية. وهذا الهوس الذي يهوس به هذا الأحمق عدو نفسه، قاله بعض أساتذة علم النقص في محاضرة عالمية، وقال إن الاستماع لا غضاضة فيه ولا حرج ولا عيب ولا شذوذ ولا نقص ولا تقصير، ثم صرح عن نفسه الدنسة النجسة الخبيثة الوقحة أنه يفعل هذا في نفسه في الأسبوع مرة في محاضرة علنية، وعلى التعبيرات الاصطلاحية الحديثة هو في درجة دكتور. وهذه الضلالات بدأت تقذف الآن في كل مكان، حتى وصل الحد ببعض الجامعات أنه قامت فتاة في بعض البلاد وقالت لا زلتم تعتبرون إزالة البكارة عيبا، أنا أزلت بكارتي عن طريق اتصال بصديقي. أنتم لا زلتم تعتبرون هذا عيب، والمرأة ينبغي أن تحافظ على البكارة، لا زلتم تحافظون على هذه التقاليد البالية. ما كنا نظن وما كان يخطر ببال أحد أن الزنا سيصبح فضيلة، وأن بقاء البكارة في المرأة سيكون رذيلة. هذا ما كنا نظن إلا بعد أن انتشرت هذه السموم. صاحب مقام في الدنيا مرموق، ولعله عند الله في أسفل السافلين. يقول إنه يفعل هذا في نفسه في الأسبوع مرتين. يا دنس النفس ويا خبيث النفس، إذا ابتليت بهذا فاستر على نفسك لعل الله يتوب عليك. ثم أنك تتبجح بأنك تفعل هذا في الأسبوع مرتين، إخوة الكرام، وتحقيقا للأمر على التمام، وطلبا لتنفيذ رغبات كثير من إخوان الطلاب في الحديث عن هذا الأمر المتعلق الآن بتزكية النفس ودنسها، أحب أن أتكلم على حكم الاستمناء على وجه الاستفاض ليكون شبابنا في درجة الأبرار، وليحذر وساوس علماء علم النفس الفجار، وليراقب العزيز الغفار آناء الليل وأطراف النهار. الاستمناء حرام وهو كبيرة، وفاعله ممعون، وقد دل على تحريمه ستة أمور معتبرة. الأول كتاب الله جل وعلا الذي أنزله لتزكيتنا، حرم الله الاستمناء في دلالتين من كتابه. الدلالة الأولى الآيات التي تأمر بحفظ الفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فيجب على كل من الذكر والأنثى أن يحفظ فرجه وأن لا يستعمله إلا فيما أحل الله له. والذي أحله الله للإنسان من ذكر أو أنثى أن يستعمل فرجه فيه بينه في سورتين، في سورة المؤمنون والمعارج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والآية نص صريح لا يختلف فيه إثنان في تحريم الاستمناء، لأن الله جل وعلا أطلق حفظ الفرج وما أباح استعماله إلا في صورته. والذين هم لفروجهم حافظون، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. زوجتك أو سريتك أي أمتك، ما عدا هذا لا يحل لك أن تستعمل فرجك فيه. فلا يحل للذكر أن يعبث بفرجه ليتلذذ ويسفح الماء، ولا يحل للمرأة أن تفعل ذلك أيضا. والآية الثانية في سورة النور، وفيها يقول العزيز الغفور، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والآية نص صريح في تحريم الاستمناء وغيره من أنواع البلاء، من زنا ولواط وسحاق وفعل الفاحشة بالبهائم، لأن الله جل وعلا أمر من لم يحصل زوجة يتصل بها اتصالا شرعيا ان يطلب لنفسه العفة، فهذا ازكى له وخير. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وبذلك تحصل له الزكاة والطهارة، ومن يستعفف يعفه الله. يقول القرود الفرويديون اتباع فرويد: اذا مس من الانسان وغض بصره وضبط فرجه يصاب بعقد نفسيه. سبحان الله، الزكاه صارت عقدا وضيقا. ايتان دلالتان في كتاب الله يحرمان الاستمناء، والدليل الثاني سنه النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الاستمناء من وجهين. الوجه الاول ما ثبت في كتب السنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وفي الحديث دلالتان كما قرر هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري عليه رحمة ربنا الباري، دلالتان على تحريم الاستمناء. الدلالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من عجز عن النكاح إلى الصوم، والدلالة الثانية فلو كان الاستمناء جائزا لأرشده إليه. الدلالة الثانية أن الصوم أشق على النفس من الاستمناء، فلو كان الاستمناء جائزا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأسهل والأخف، وأمرنا بالأصعب والأشد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والدلالة الثانية تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بلعنة الله لمن يعبث بذكره حتى يخرج الماء والمني. روى ابن أبي الدنيا والخرائطي في مكارم الأخلاق، والسمرقندي في تنبيه الغافلين عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروى البيهقي في شعب الإمام، والحسن بن عرفة في جزئه المشهور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين. والحديث في كل من الروايتين ضعف، ويتقوى الحديث بشواهده الكثيرة مع تقية كل طريق بالطريق الآخر. وقد نص الشيخ عبد الله الصديق الغماري على أن الحديث في درجة حسن لتعدد طرقه ولكثرة شواهده. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ويدخلهم النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به وهو الميقي، والناسخ يده وهو المستني الذي يعبث بعضوه ليسفح الماء، الفاعل والمفعول به والناسخ يده، وناسخ البهيمة، وناسخ المرأة في دبورها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جاره حتى يلعنوه. هؤلاء ستة. واختلفت الروايات في السابع، فورد في بعض الروايات مدمن الخمر، وفي بعضها الضارب والديه حتى يستغيثا، وفي بعضها الجامع بين المرأة وابنتها في النكاح، تزوج الأم وابنها. وكل هذه المذكورات كبائر بالإجماع، ومنها الناسخ يده، فهو كبقية الأمور الستة. دلالتان في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تحرمان ذلك الفعل. الدلالة الثالثة فتوى سلفنا وعلمائنا الأبرار. سئل ابن عمر رضي الله عنهما عمن يستمني بيده، فقال: هذا ينيك نفسه. وسئل انس رضي الله عنه عمن يفعل ذلك، فقال: ملعون من فعل هذا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك، فقال: اف وتف، نكاح الامه خير منه. اي لو تزوجت امه وأولادك يأتين أرقاء والباعين في الأسواق، خير من أن تستمني بيدك. ولا يجوز للإنسان أن يتزوج أمة إلا في حالتين: إذا لم يجد حرة، وإذا خشي على نفسه العنت، كما قرر الله هذا في سورة النساء. نكاح الأمة خير من الاستمناء، مع ما فيه من إرقاق الأولاد، لأن إرقاق الأولاد أيسر بكثير من ضياع الأديان وذهاب خشية الرحمن من قلب الإنسان. وقال الإمام عطاء من أئمة التابعين: بلغني أن قوما يحشرون يوم القيامة وأيديهم خبالا، وهم الذين يعبثون بمذاكيرهم، يكون به خبلا ليفضحه الله على رؤوس الأشهاد. وقال سعيد بن جبير: بلغني أن الله عذب أمة من الأمم كانوا يعبثون بمذاكيرهم. ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: جمهور العلماء وعامة العلماء على تحريمه. وقال الإمام أبو بكر ابن العربي: وهو الذي ينبغي ألا يدان الله إلا به، أي أن الاستناء محرم، وهذا الذي قطع به وجزم شيخنا المبارك عليه رحمة الله الشيخ محمد الأمين السنقيطي في أضواء البيان في إباحة القرآن بالقرآن. الأمر الرابع المحرم لهذا الفعل اليقين وهذا الخلق الجميل ثبوت ضرره، ولا خلاف بين علماء الطب قاطبة بأن الاستناء ضار فيورث رعشة في أعضاء الإنسان، ويورث ضعفا في البصر، ويكسب فاعله بلادة في الذهن، لأنه يحتاج إلى قوة مخيلة عظيمة حتى يقذف هذا الماء فيضعف الخلايا المخية بل يموتها. وأذكر لكم قصة عن شاب جرت في المدينة المنورة من 3 سنين، عمي الشاب فجأة في المدينة المنورة وأخذ إلى المستشفى، فلما جاء الأطباء ينظرون في علته ودائه أجمعوا أنه ليس فيه علة العمى، إنما الرجل من كثرة ما استنى في خلوته وقذف الماء ما بقيت شرايين الحياة تصل إلى العينين فلا يبصر بهما. فقال الأطباء: اتركوه عندكم 3 أيام أو أسبوعا وغذوه لتعود إليه صحته فيعود إليه بصره. عمي من كثرة استنائه، والمستني يؤذي زوجته بعد زواجه لأن هذه الحسفة التي جعلها الله في مقدمة عضو التناسل في منتهى الدقة والحساسية، ليتلذذ الرجل والمرأة عندما يتصلان ببعضهما حسبما أحل الله لهما. فإذا كان الإنسان يجلدها صباح مساء ويجلدها في كل وقت تصبح الحسفة كأنها خشبة، فيتعب زوجته بعد ذلك حتى يقذف الماء، فيحصل ما يحصل من النصرة والكره من أحد الزوجين للآخر. وما أصيب شبابنا في هذا الوقت بالشقاء في بيوتهم والخلاف بينهم وبين زوجاتهم إلا من جراء هذا السبب المخفي. هذا السبب المخفي يؤذي زوجته فتكرهه ويكرهها، فينعكس الكره من هذا على أمور أخرى لا يدري أهل الزوجين ما سببها، ثبوت الضرر. وهذا الأستاذ السافل يستمر في الأسبوع 2 مرات، ثبوت الضرر. الأمر الخامس: الاستمناء وسيلة للزنا، لأنه يغري نفسه بالفاحشة ويطلع نفسه إليها. وفي الغالب عندما يستمي الإنسان يستحضر صورة محرمة لا يحل له أن يستحضرها، فإما أن يستحضر أنثى وإما أن يستحضر ذكرا، وكل من الأمرين فاسد خبيث. يا عبد الله، إذا كنت تستحي من نظر الناس فاستحي من نظر الله إليك. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. يا عبد الله، إذا دخلت بيتك وأرخيت سترك وأردت أن تعبث بذكرك يناديك الله من فوق عرشه: أجعلتني أهون الناظرين إليك، أجعلتني أهون الناظرين إليك. استحيت من أبيك وأمك ومن إخوانك وأخواتك وأصحابك، ما استحييت من نظر الحق إليك الذي يراك في جميع أحوالك استحضر عظمة الله يا عبد الله لتقلع عن هذه الرعونات وعن هذه الآفات وعن هذه البليات. الأمر السادس الذي يدل على تحريم الاستمناء: لا يحصل للمستمني مقصوده، والله لو استمنى في اليوم 1000 مرة لن تهدأ شهوته، لن تهدأ إلا بزواج أو بذكر لله فقط، إما أن يتزوج وإما أن يستعف وأن يراقب الله جل وعلا، هنا تهدأ. وأما بواسطة الاستمناء فلن تهدأ، وعلة هذا وسره كما يقرر علماء الطب أن الله جعل في الخصيتين قوة إنضاج الدم وطبخه وتحويله إلى ماء يكون منيا يخلق منه هذا الإنسان الذي هو في أحسن تقويم، خلق من ماء مهين. فإذا طبخ الماء ونضج في الخصيتين يقذف بعد ذلك، فإذا كان هذا العضو في مكان يشعر بتعب وإرهاق، لأن كل الماء الذي طبخ واحتقن في الخصيتين جذب، وقد جعل الله في رحم المرأة خاصية جذب الماء كأنها شفاطة وسحابة تسحب هذا الماء عندما يطبخ في عضو الذكر، ولذلك يستريح ولا يفكر بعد ذلك بالمباشرة بعد قليل لما حصل عنده من إرواء لغريزته ومن تعب في نفسه، فاستراح وأراح واكتسب أجرا. وأما إذا طبخ الماء ولم يخرج كاملا من الخصيتين لعدم وجود شفاط يسحبه وعدم وجود حرارة مناسبة تستخلص هذا الماء، فسيقذف كمية كبيرة من الماء ويبقى كمية قليلة في خصيتين. يقول علماء الطب تلسعه كلسع العقارب ليخرجها مرة ثانية. أبيت فيا من ابتليت بهذه النفس الخبيثة الشريرة، طهر نفسك من طوطة ويصاب بزيغ في عينيه من النظر، ومع ذلك نفسه لا زال فيها الشره وفيها الكلب وفيها التطلع إلى هذا، معذور لأنه ما أروى شهوته عن طريق ما أحل الله له، ولأنه عندما لم يحصل هذا الطريق ما ربط قلبه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام ابن تيمية: هذه هي رفقة الشيطان، يغريه في معصية ليقوده منها إلى معاصي، يقول له استمني لتكثر شهوتك، فعندما يستمني تزداد شهوته. أي عاقل يحرض شباب الجيل فيوما فلا تقل خلق الله سافل وقح دمس النفس خبيثها. وعندما يتكلم فعلوكم بمثل هذا الكلام ويخالف ما قرره ربنا الرحمن يضرب على رأسه بالأحذية والنعال، يقرر هذا يحرض شبابنا على الرذيلة ليستمنوا ثم بعد ذلك يزنون أو يلوطون. هكذا تريد أيها الأستاذ الخبيث؟ هكذا تريد؟ تريد أن يقع شبابنا في اللواط لئلا يصابون بعقد نفسية؟ تريد أن يزني شبابنا بمحارمهم لئلا يصابون بكبت جنسي وكبت نفسي؟ كبت وعقد، أسأل الله أن يكبتكم في نار جهنم، وأسأل الله أن يعقد على قلوبكم وأن ييسر من يعقد على أفواهكم في هذه الحياة، لتستريح الأمة من شركم وضركم وبلائكم ونزالتكم وسفالتكم. عباد الله، يقول الإمام ابن العربي في أحكام القرآن عند استعراض أحكام الاستمناء وعامة العلماء على تحريمه: وهو الحق الذي ينبغي أن لا يدان الله إلا به، وهي معصية أحدثها الشيطان حتى صارت قيلا ويا ليتها لم تقل، ولو قام دليل على إباحتها لكان صاحب المروءة يعرض عنها لدناءتها. سبحان الله،
أيها الأستاذ لا دين ولا مروءة، لا دين ولا مروءة، إن سلخت من الدين لا شك في ذلك، إنما ما بقي عندك مروءة ولا حياء من رب العالمين ولا من عباده أجمعين. لو قام دليل على إباحتها لكان صاحب المروءة يعرض عنها لدناءتها. هذه خصمة جاهلية كان الجاهلون يتمدحون بها ويفتخرون، ويقول قائلهم إذا حللت بواد لا أنيس له فاجلد عميرة لا عار ولا حرج. وعميرة كنية للذكر، أي العبد عبدك لتفتح هذا الماء. نريد أن نعيد حياة الجاهلية تحت ستار دراسات فسيولوجية. سبحان ربي العظيم، والله إن الجاهلية الأولى مع سماعتها أخف من جاهليتنا الحاضرة جاهلية. أما الآن لا، سلسلة دراسات أبحاث فسيولوجية، علم نفس الطفولة. أنت ستربي الطفولة وتعرف نفوسهم، أنت تجهل نفسك أيها الحقير ولا تستطيع أن تقرأ آية من كتاب ربك العزيز الكبير. أنت ستبحث في علم نفس الطفولة. وأسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بعواقب أمورنا وأن يحفظنا من شياطين الإنس والجن. أخي أيها الشاب استحضر في كل مكان تكون فيه، الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. استحضر هذا أيها الشاب ودعك من هوس علماء، فوالله لن يجرون إليك إلا النقص وإلا السقاء والتعاسة. اعكف على كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وقل حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين تصاب بطهارة ويأتيك حلاوة تشعر لذتها بلذتها وبطمأنينتها ويذهب عنك نزرات الشيطان وهذه الشهوة العارمة التي إذا استعملتها في غير ما أحل الرحمن جلبت عليك الخزي والعار في الدنيا والآخرة. عباد الله، وخاتمة الكلام على موضوعنا المبارك، النفوس تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما تقدم: نفس طيبة مطمئنة لا يقربها شيطان، وإذا حرست السماء بالنجوم والكواكب وجعلها الله رجوما للشياطين، فقلب المؤمن محروس بأنوار الإيمان، صاحب النفس المطمئنة لو اقترب الشيطان منه لاحترق. ثبت في المسند والصحيحين وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، والذي بعثني بالحق ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. قلبك من أصحاب القلوب الطيبة ونفسك مطمئنة وأنوار الإيمان تشع، لو اقترب الشيطان يحترق، إذا رأك الشيطان يهرب. ونفس خبيثة دنسة وخيمة لئيمة ليس فيها خير، زادت في الخبث على خبث الشيطان وفساده. وقال قائل هذا النفس، صاحب هذا النفس: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. احذر أصحاب النفوس الأمارة الخبيثة. والنفس الثالثة لوامة، فيها من الخير ما فيها، وتقع في شيء من العثرات والزلات، هذه التي يغير عليها الشيطان في مختلف الأوقات، والحرب بين صاحبها وبين الشيطان سجال، والمعصوم من عصمه الله. والمحفوظ من حفظه الله. وما مثال النفوس الثلاثة إلا كمثال ثلاثة بيوت في الأرض: بيت الملك وبيت خرب وبيوت الناس. النفوس لا تأتي لبيت الملك لما يوجد حولها من حرس وحواجز، ولو اقترب النفوس من بيت الملك لأطلقوا عليه الرصاص ومات. ولو اقتربت الشياطين من قلوب أصحاب النفوس المطمئنة لاحترقت. بيوت خربة في النفوس الأمارة ماذا تفعل الشياطين فيها؟ إذا كانت النفوس خربة ماذا تفعل النفوس في البيت الخرب؟ ليس فيه باب وليس فيه عمود، ماذا يفعلون فيه إذا دخلوا إليه؟ ولما قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود يزعمون أنهم لا يوسوسون في صلاتهم، قال صدقوا. ماذا يفعل الشيطان بالقلب الخرب؟ ماذا يفعل؟ فأنت إذا كنت من أصحاب النفوس الأمارة استراح الشيطان منك. النفس الثالثة هي بيوتنا، هي مرتع للنفوس. إذا وجدوا منا غفلة، وجدوا منا ذهابا وخروجا، غاروا على بيوتنا. فينبغي أن نحصن بيوتنا بالمراقبة، وأن نحصن أنفسنا بالطهارة. فالشياطين تغير على أصحاب النفوس اللوامة، والحرب سجال، والمحفوظ من حفظه الله. إخوتي الكرام، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستعاذة بالله من شرور أنفسنا، وكان يعلم أصحابه ذلك في خطبة الحاجة الثابتة في المسند والسنن الأربعة وغيرها. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. خطبة الحاجة، وكان يقولها عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة كل يوم جمعة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. احفظ هذا وكرره يا أخي المسلم في كل وقت: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تتبع، ونعوذ بك اللهم من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تجعل للظالمين على المؤمنين سبيلا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ اللهم بك في نحورهم. اللهم اكفنا شرورهم. آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا حي يا قيوم، اللهم اجعل حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا، وأحب إلينا من الماء البارد في اليوم القائم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ومحبتك. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير ساعاتنا ساعة نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واختم بالصحة والسلامة غدونا وآصالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.